الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأكم نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبرا يخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى زمن أزمر ولنئه إنه ياركم لآيات لقومون أنشأكم نفسا واحدة مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون هذه الآيات من سورة الأنعام بين الله فيها براهين العقائد العقلية الدالة على أنه الرب وحده المعبود وحده ومن ذلك أنه خلق جميع الآدميين من نفس واحدة أبوهم رجل واحد وأمهم امرأة واحدة مع اختلاف أشكالهم وألوانهم وألسنتهم وذلك دليل على إبداع عظيم والله جل وعلا ينبهنا في القرآن العظيم في آيات كثيرة على ما أودع في أنفسنا من غرائب صنعه وعجائبه الدالة على أنه وحده هو الرب وهو المعبود وحده جل وعلا وقوله هنا وهو أي الله الذي أدعوكم إلى توحيده وطاعته هو الذي خلقكم أصل الخلق في لغة العرب التقدير هو الذي أنشأكم من نفس واحدة أصل الإنشاء الإبراك من العدم إلى الوجود والمراد بهذه النفس الواحدة أبونا آدم كما أطبق عليه العلماء وإنما قال واحدة بالتاء الفارقة بين الذكر والأنثى مع أن آدم ذكر لأنه أطلق عليه اسم النفس فهو تأنيث لفظي لا حقيقي كقول الشاعر أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاكرت ماله هذه النفس الواحدة هي آدم والله جل وعلا أرشدنا في هذه الآية إلى أن نتأمل ونتعقل مما خلقنا وما العنصر والأصل الذي خلقنا منه لنعرف أقدارنا ونعرف عظمة ربنا فأول منشأنا تراب بله الله تبارك وتعالى بماء هذا الأصل الأول لنا، كما قال: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أخذ الله ترابا فدله بالماء، فلما بل وعجن بالماء صار طينا، وليا قال: تارة خلقكم من تراب وتارة من طين. ثم إن الله جل وعلا ذكر أحوال ذلك الطين، مرة قال: من طين لازب يلزق باليد إذا مسه الإنسان، بينا أنه محمى مسنون، ثم بينا أن ذلك الطين يبس فطار صلصالا كالفخار، تسمع له صلصلة إذا قرأه شيء. ثم خلق من ذلك الطين الذي أصله ماء وتراب، خلق منه بشرا سويا يا لحم وعظام ودم، هو أبونا آدم. المراد بقوله هنا: خلقكم من نفس واحدة، ثم خلق من آدم امرأته حواء أمنا، خلقها من زوجها آدم. وقد نص على ذلك في آيات كثيرة، كقوله في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء. وكقوله في سورة الأعراف: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقوله في سورة الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه، حيث كان العنصر الأول الماء والتراب، وخلق منه رجلا جميلا في غاية الحسن والجمال، ثم خلق من نفس الرجل امرأة أنثى. وهذا أحد القسمة الرباعية، لأن الله خلق نوع الإنسان على قسمة رباعية: قسم منه خلقه من ذكر دون أنثى، وقسم منه خلقه من أنثى دون ذكر، وقسم منه خلقه بلا أنثى ولا ذكر، وقسم منه خلقه من أنثى وذكر. أما الذي خلق من دون أنثى ومن دون ذكر فهو أبونا آدم، لأن الله خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. والذي خلق من ذكر دون أنثى هو حواء، خلقها الله من آدم دون أنثى. والذي خلق من أنثى دون ذكر هو نبي الله عيسى، أوجده الله من أمه مريم بلا ذكر. والذي خلق من ذكر وأنثى هو سائر جنس الإنسان. وهذه غرائب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الكون. إن شاء خلق دون أنثى ودون ذكر، وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى، وإن شاء خلق من أنثى دون ذكر، وإن شاء خلق من أنثى وذكر. ثم إن الله أشار إلى الطور الثاني من أطوار الإنسان، لأن الطور الأول من أطوار الإنسان الماء والتراب، والطور الثاني هو النطفة. أشار الله إلى بعض تلك الأطوار بقوله: خلقكم من أنشأكم من نفس واحدة، ثم أتبعه بقوله: فمستقر ومستودع. على قراءة فمستقر ومستودع عامة القراء السبعة قرأوا فمستقر بفتح القاف، وقرأ بعض السبعة ومستودع، وقرأ بعض السبعة ومستودع. بكسر الدال. أقرأ بعض السبعة هنا فمستقر ومستودع، عامة السبعة قرأ ومستودع بفتح الدال، وبعضهم قرأ فمستقر بكسر القاف، أما مستودع فجميع السبعة قرأوها بفتح الدال، وأما مستقر ففيها قراءتان سبعيتان، فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع. أما على قراءة فمستقر ومستودع، فالأظهر أنهما اسما مكان، أي مكان إقرأ استقرار ومكان استيداء، وقيل هما مصدران ميميان، أي فاستقرار واستيداء. أما على قراءة فمستقر ومستودع، فمستقر اسم فاعل ومستودع اسم مفعول كما يأتي شرحه. وقد تقرر في فهم العربية أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة أحرف، فإن اسم مكانه واسم زمانه ومصدره الميمي كلها بصيغة وزن اسم المفعول كما هو معروف في فن الصرف. وأكثر علماء التفسير أن المراد بالمستقر المستقر في الأرحام، والمراد بالمستودع المستقر في الأخلاق، يعني أول نشأتكم من نفس واحدة ثم صار بعد ذلك النطق يقرها الله في الأخلاق ثم ينقلها فتستقر في الأرحام ويخرج منها بشرا سويا. وهذا عليه أكثر المفسرين أن المستقر هو استقرار الجنين في الرحيم، والمستودع هو استيداع الله للنطفة الذي خلق منها في أبيه. وكان بعض العلماء يختار أن المستقر الاستقرار على وجه الأرض أيام الحياة، وأن المستودع الاستيداع في بطن الأرض في القبور. وبعض العلماء يقول المستقر في الأفلاك والمستودع في الأرحام حتى ما ذكرنا. والذي عليه أكثر المفسرين أنها تشير إلى بعض أطوار الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى نبه الإنسان على أنه نقله من حال إلى حال وجعل خلقه طورا بعد طور، كقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي خلقكم على طور ثم نقلكم من ذلك الطول إلى طول آخر. وقال جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، بعد أن كنتم نطفا تصيرون علقا ثم مضغا ثم عظاما. وقد بين الله جل وعلا هذه المراتب بيانا شافيا في آيات كثيرة، ومن أوضحها آية قد أفلح المؤمنون، لأن الله بين فيها الأطوار الذي مر بالإنسان عليها إلى حالته هذه، حيث قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عواما فكسونا العوام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وعلى هذا فالمستقر هو القرار المكين الذي يجعل الله فيه الإنسان في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب، كما قال في آية قد أفلح هذه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليه وحذرنا أن ننصرف عن هذا وأنه لعن لأنكم كلكم تعلمون أن الواحد منا لن يدخل رحم أمه مخططا وليس فيه يد ولا رجل ولا رأس ولا عين، بل يدخل رحم أمه وهو نقفة من مني. ثم إن الخالق جل وعلا ينقل بقدرته تلك النقفة فيجعلها دما جامدا وهو المعبر عنه بالعلقة، ثم يقلب ذلك الدم مضغة لحم ليس فيها تخطيط ولا رجل ولا يد، ثم إنه يقلب تلك المضغة هيكل عظام ويرتب هذه العظام بعضها ببعض هذا الترتيب المحكم المتقن الذي يجده الواحد منكم، ويرتب السلاميات بالسلاميات والمفاصل بالمفاصل وفقار الظهر بفقار الظهر، ويجعل هذه العظام على أم الدماغ ويجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو أم الدماغ، ويفتح في وجهه العينين ويطبغ بعضهما بصبغ أسود وبعضهما بصبغ أبيض، ويزينهما بشعار الحواجب والجفون، ويجعل فيهما حاسة البصر، ويفتح له الأنف، ويجعل فيه حاسة الشم، ويفتح له الفم، ويجعل فيه اللسان ليرد به سارد الطعام على أدراكه عند المضغ، ويبين به الكلام حتى يقضي حاجته من بني الإنسان. ثم إنه جل وعلا يضع الكبد في محله والكليتين في محلهما وكل موضع في محله، ويوكله بوظيفته في تدبير الجسم، ويفتح السرايين ليدور الدم، ويفتح مجال البول والغائط، ولو فرح عضو واحد من أعضاء الإنسان تسريحا حقيقيا لظهر العقود ما أودع الله جل وعلا فيه من غرائب صنعه وعجائبه، وليس في الواحد منا موضع رأس إبراز إلا وفيه من غرائب صنع خالقه وعجائبه ما يبهر العقول لو فكر. وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تفعل في الواحد منا العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشق بطن أم الواحد منا، ولم يبنجها ولم ينومها في صفية، بل فعل فيها هذه الأعمال الهائلة العجيبة الغريبة من حيث لا تشعر، وهي ماهية تفرح وتمرح لا تدري عما يفعل في بطنها من غرائب الصنع وعجائبه، مع أن الجنين الذي يفعل فيه هذا من الغرائب والعجائب هو مندرج في ثلاث ظلمات: ظلمة بطن أمه، وظلمة رحمها داخل البطن، وظلمة المسيمة التي على الولد لأنه في داخل الرحم يكون عليه المسيمة والتلاء يغطي. فالله جل وعلا علمه نافذ وبصره نافذ لا يحتاج إلى كهرباء ولا إلى نور يكشف به تلك الظلمات، بل علمه وقدرته نافذة فيفعل في الإنسان هذه الأفعال الغريبة العجيبة، ويركب بعضهما بعض ويخلقه هذا الخلق العجيب. ونحن دائما نذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه وينكر علينا أنه لعنه، لأن الله يقول في سورة الكريمة سورة الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ثم قال: فأنى تصرفون، أين تصرفون وتروح عقولكم عن فعل خالقكم فيكم، فأنى تصرفون عما يفعل الله جل وعلا فيكم. هذه غرائب صنع ربنا وعجائبه، حتى إنه من شدة لطفه وحكمته أن ما يحتاج الإنسان إلى تقصيره دائما كسعره وأظهاره نزع منه روح الحياة. إذا جعل الحياة في السعر والظهر لم يحدث الإنسان ولم يقصر ولم يقلم أظهاره إلا وهو منوم في صحية بعملية على من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا ولطفه بخلقه. ولذا نبهنا على هذا حيث قال: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية. وقال هنا: والذي أنشأكم من نفس واحدة، فلكم بعد إنشاء تلك النفس وإنشاء زوجها منها لكم بعد ذلك مستقر في الأرحام توقدون فيها من طول النطفة إلى طول العلاقة، ومن طول العلاقة إلى طول المضاة إلى آخر الأطراف، ومستودع نطفا في أخلاف الآباء. هذا قول أكثر المفسرين. وبعض العلماء عكس، قال: الاستداع في بطن الأمهات والاستقرار في أخلاف الرجال. وبعض العلماء يقول: مستقر على ظهر الأرض ومستودع في بطنها في القبور وأنتم أموات، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفات هنا محل الكسب، والكبت في اللغة معناه الدم، أي محل يضمهم أحياء على ظهرها ويضمهم أمواتا في بطنها. وهذا معنى قولي: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ولذا قال: أمستقر ومستودع. ثم قال: قد فصلنا الآيات. التفصيل البيان والإيضاح وإزالة الإجمال. والمراد بالآيات آيات هذا القرآن العظيم مع ما تضمنته من آياته الكونية جل وعلا الدالة على كمال قدرته. وفي هذه الآية سؤال معروف، وهو أن يقول طالب العلم، وقال في الآية الأولى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم قال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهنا قال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فما الحكمة في تلوين الكلام والتعبير في الأول بقوم يعلمون وفي الثاني بقوم يفقهون؟ قال بعض العلماء: إنما قال بعد ذكره الاهتداء بالنجوم لقوم يعلمون لأن ذلك أمر يعلمه جل الناس، وقال هنا لقوم يفقهون لأن أسرارها نقل الإنسان من هذه الأطوار وإيجاده الأول لا يدرك حقائقها ومن طوت عليه من الغرائب والعجائب إلا الذين يفقهون، أي لهم فقه وفهم دقيق للأمور. فهذا معنى قوله: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهذه الآيات الكريمة قد بينا مرارا أنها تشير إلى براهين البعث الثلاثة الكثيرة في القرآن. لأن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بأنه يكثر في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث، ذكرها كلها في هذه الآيات من سورة الأنعام. فهذه البراهين الثلاث منها إيجادنا أن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بأنه يكثر في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث، ذكرها كلها في هذه الآيات من سورة الأنعام. وهذه البراهين الثلاث منها إيجادنا أولا، لأن من خلقنا أولا من تراب ثم من نفس واحدة، ثم خلق من تلك النفس زوجها، ثم صار يجعل نفوسنا مستودعة في أقلاب آبائنا، ثم ينقل منها ويجعل لنا قرارا في أرحام أمهاتنا، وينقلنا فيهم تلك الأطوار إلى أن نكون بشرا ننتشر في الأرض. من قدر على هذا الإنجاز الأول فلا شك أنه قادر على البعث مرة أخرى بعد الموت، لأن عامة العقلاء متفقون على أن إعادة الفعل أسهل من ابتدائه، والله جل وعلا كل شيء عنده سهل. والآيات الدالة على أن الإنجاز الأول برهان عقلي قاطع على الإنجاز الثاني الذي هو البعث كثيرة جدا في هذا القرآن العظيم، كقوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وتستعينون بأن من أنشأ أولا قادر على أن ينشئ ثانيا، وكقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أن قال في آخر آيات الحج هذه: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بهذه الدلائل العظيمة لأن البعث والإنجاب بعد عدم لا يمكن أن يكون أعظم من الإنجاب الأول من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فعين المقدمة التي تنكرون هي المقدمة التي أنتم موجودون بها مقرون بها، وكقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وكقوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى، وفي القراءات الأخرى من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله هو قادر على ذلك، وهذا كثير في القرآن. ولأجل هذا قال الله جل وعلا: والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم بين أن مراده بالقسم على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان القاطع على البعث بعد الموت، وليا أتبعه بقوله: فما يكذبك بعد بالدين، أي شيء يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء، وقد علمت أني أوجدتك أولا، وليس الإيجاد الأخير لأصعب من الإيجاد الأول. ولأجل هذا بين الله تعالى أنه لا ينكر الإيجاد الثاني الذي هو البعث بعد الموت إلا من نسي الإيجاد الأول، حيث قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إذا تذكر خلقه الأول، لما أمكنه أن ينكر خلقه الثاني. وكما قال تعالى: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين. وهذا كثير وهذا البرهان القطعي يعارض بعد فتعارضه بقوله هنا وهو الذي انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. البرهان الثاني خلقه السماوات وتزيينها بالنجوم وخلقه الأرض كما وأشاره هنا بقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها والنجوم زينت بها السماء فمن خلق هذا العالم العلوي والسفلي فهو قادر على بعض الإنسان الصغير المسكين لأن من خلق الأكبر الأعظم فهو قادر على خلق الأصغر من باب أولى ولأجل هذا كثير في القرآن العظيم الاستدلال على البعض بإيجاد السماوات والأرض المشار لها بإيجاد النجوم والابتداء بها في العالم العلوي كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي من قضى على خلق الأكبر هو قادر على خلق الناس الذين هم أصغر وكقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا وكقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وكقوله جل وعلا وأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها الجواب السماء أشد خلقا من ماء أي فمن قدر على خلق الأشد هو قادر على خلق الأضعف الأصغر والآيات بمثلها كثيرة. البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها المشار إليه بقوله هنا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء لأن من يحيي الأرض ويخرج النبات بعد الانعدام قادر بلا شك على أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد العدم لأن الكل من باب واحد كله جرم خلقه الله أولا وانقاد ومحى وقد عاينا أنه يعيد النباتات وتجد الأرض بحريها وحللها من أنواع النبات ثم يلبس وتلوه الريح ويقلوها السماء ثم إن الله يجيد في الأرض شيئا كثيرا بعد فنائه فمن أحيا الأرض وأنبت النبات بعد أهل العدم ولا شك أنه قادر على خلق الإنسان وإنبات الآدميين بعد أن أكلتهم الأرض والآيات الدالة على هذا البرهان كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وكقوله جل وعلا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أي فإخراجنا للنبات بعد الإنعدام كذلك إخراجنا للموتى بعد أن أكلتهم الأرض وكقوله جل وعلا قال جل وعلا انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وكقوله تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء بعد الموت وكقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الحروب أيتا كحروب النبات الذي تشاهدون كذلك الحروب أي خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا كما قال جل وعلا سقناه إلى بلد ميت وأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك الإخراج نخرج الموتى وبها قال جل وعلا هنا وهو الذي أنزل من السماء ماء الله جل وعلا ينزل الماء من السماء لأن إنزال الماء من السماء فيه غرائب وعجائب يجب على الإنسان تأملها لأن الله قال فلينظر الإنسان إلى طعامه وقوله فلينظر صيغة أمر تدل على الوجود فإذا لم ينظر الإنسان إلى طعامه كان مخالفا للأمر السماوي من خالق السماوات والأرض وما يدري أن الله يقول له كما قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لأمرتك ما منعك ألا تنظر إلى طعامك لأمرتك وهذا النظر المأمور به إلى الطعام فأن الله يقول لك انظر يا عبدي لتعلم عظمتي وقدرتي وتعرف قدرك وضعفك وعجزك انظر إلى الخبز الذي تأكله وتقيم به يدك من هو الذي خلق الماء الذي نبت بسببه أيقدر أحد غير الله أن يخلق هذا الجرم اللطيف الذي يحيي به الله الأجسام وينبت به النباتات لا والله لا يقدر على خلقه إلا الله هب أن الماء خلق فمن يقدر على إنزاله وسقي الأرض به مع سفرة رقعتها من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب العجيب الذي ينزل رشاشا ولو كان منزله آخر لا أنزله قطعة واحدة متصلا بعضه ببعض ولو نزل المطر الغزير قطعة واحدة لأهلك كل من سقط عليه وترك الخلق أهوى بعد عين هذا لأن الله تعالى بين كيفية إنزاله إياه وما في ذلك من الغرائب والعجائب ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الودق المطر يخرج من خلال السحاب أي من فسوق المزن وفقوده التي جعلها الله فيه وهو إنما يأتي به قادر يصرفه كيف شاء ولكن الله بين في السورة الكريمة سورة الفرقان أنه ينزل الماء هذا الإنسان الهائل الغريب العجيب وأن كثيرا من الناس يأبى في هذه الغرائب والآيات إلا الكفر والعياذ بالله لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا يعني صرفنا الماء بين الناس تارة يهبط المطر على قوم لتخفض أرضهم وتنبت زروعهم وتؤثر خير مواسيهم اختبارا لهم وابتلاء هل يذكرون نعمنا ونصرفه عن قوم كانوا في خصب حتى يجبوا لنختبرهم بذلك الجد والفقر وآلات المواسي والزروع يطائرون ويريبون إلينا ولما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا ومن الناس الذين أبوا إلا كفورا الكفارة وأجناب الكفارة الذين يزعمون أن السحاب لم ينزله ملك مقتدر وإنما هي طبائع وأن الماء تتفاوت عليه درجات الشمس أو احتكاك الهواء حتى يتبخر وتتصاعد أنخرته فتتجمع ثم تلاقي هواء حارا ثم تزعزع هذه فتغرقها وأنها لا ليس في الأفاعل. هؤلاء الذين يقول الله فيهم زاد أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصحابة التي أنزلها الله ليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما الذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ومثله الذي يقول مطرنا ببحار كذا، لأن السحاب ينزله ملك مقتدر يخلق ماءه وعلبا وبين خلقا. قال: ألم ترى أن الله يزجي سحابا فيسوقه ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما متراكبا يعلو بعضه فوق بعض فترى الوجه يعني المطر يخرج من خلاله جمع خرج أي ثقوب المثل وخروجه ينزل منها، لأنه يجعل وعاءه كالغراب ينزل منها المطر على قدر ما يشاء الله جل وعلا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذا أن الماء خلق وأن المطر أنزل على هذا الأسلوب الغريب العجيب. من هو الذي يقدر أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار النبات؟ هذا أن مسمار النبات خرج. من هو الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هذا أن السنبلة وجدت. من هو الذي يقدر أن يخرج حبها وينمي ويعطيه من طير إلى طير حتى يصير صالحا مدركا نافعا للأكل كما ينبهون الله على هذا في هذه الآية التي نحن عندها في قوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظروا الثمر عندما يبدو وانظروه عندما يدرك ناضجا صالحا للأكل. تعلمون أن الذي نقله من تلك الحال الأولى إلى حالة الانتفاع هذه أنه رب قادر عظيم هو الخالق وحده المعبود وحده جل وعلا. ولذا قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء وأخرجنا به نبات كل شيء أنباء سببية. والله جل وعلا يسبب ما شاء على ما شاء من الأسباب، ولو شاء أن ترخى من الأسباب لانحرمت. فهو جل وعلا يفعل كيف يشاء فيسبب ما شاء من الأسباب على ما شاء، ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب. ويبين لنا في كتابه غرائب وعجائب وعبارة نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحده، وأنه ليس ألا تؤثر الأسباب لم تؤثر. ومن ذلك ما قص علينا في سورة الأنبياء وغيرها من سور القرآن أنه ألقي إبراهيم في نار نمرود وقومه، ألقي إبراهيم في نار تطرم تكون الحطب حتى تتركه رمادا، ألقي فيها إبراهيم والحطب فأكلت الحطب بحرارتها فساكت رمادا وصارت بردا على إبراهيم. ولم يقل الله كن بردا وسلاما، ولم يقل وسلاما لأهلكه بردها، والنار لا عقل لها ولا إدراك تحرق بها الحطب وتترك إبراهيم. وذلك يبين أن الفاعل هو الخالق جل وعلا، وأنه يسبب ما شاء على ما شاء من المسببات. ويوضح لنا هذا أن السبب تارة يكون مناقضا للمسبب فينتج السوى من نقيضه، كما قدمنا في هذه الدروس. في قصة قتيل بني إسرائيل، لأنه لما أراد الله أن يحييه قال له اذبحوا بقرة، فذبحت البقرة وصارت ميتة وقطعت منها